الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين، وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين. وبعد، عود محمود حميد مبارك إن شاء الله جل وعلا لمواصلة الحديث عن أبواب مختصر كتاب الشريعة. ووقفنا عند باب ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم وكيف نزل عليه الوحي. هذا هو الباب الذي نتناوله في هذه الليلة وفي هذه الدقائق التي نحتسبها عند ربنا جل وعلا. وقبل أن ندخل في هذا الباب، ألفت انتباهكم إلى أننا أوشكنا على الدخول في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يجعلنا ممن يشهدون الخير في هذا الشهر. والعاقل العاقل هو الذي يأخذ العبرة من سرعة انقضاء هذه الأيام. فالسنة تمر كالبرق الخاطف، ولكننا ما زلنا في غفلتنا وفي لهونا، ولا ننتبه من هذه الغفلة إلا أن يشاء الله جل وعلا، وإلا من أراد الله به الخير. فالإنسان يحرص على ما ينفعه، ويعلم أن سرعة انقضاء الأيام ما هي إلا إذان بقرب رحيله عن هذه الحياة الدنيا. فليحرص كل منا على الخير كما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بذلك في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، فلا نضيع الأوقات فيما لا ينفعنا لا في دنيانا ولا في أخرانا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. لو نظرنا إلى هذه الأشياء الأربعة لوجدنا أنها أو أن خلاصتها بالوقت. فعمرك كله وقت، وشبابك كذلك، والعلم لا تحصله إلا بالوقت، والمال لا تحصله إلا بالوقت. فرجع الأمر كله إلى أن أغلى رأس مال الإنسان هو الوقت الذي ينفعه، والذي تحصل به خيري الدنيا والآخرة هو الوقت. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يحافظون على أوقاتهم وألا يضيعوها فيما لا ينفعهم. هذا الباب يبين مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف نزل عليه الوحي من السماء. هذا الباب مصدر بكلام للإمام الأجري رحمه الله، وهو صاحب كتاب الشريعة الأصل. قال رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزل نبيا من قبل خلق آدم. وهذا كلام تكلمنا عنه في الدرس السابق، وعرفنا أن هذا ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ وأصبح نبيا قبل أن يخلق آدم، وإنما كان ذلك مكتوبا عند الله جل وعلا، كان مكتوبا عند الله جل وعلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. يتقلب في أصلاب الأنبياء وأبناء الأنبياء بالنكاح الصحيح، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا ذلك بالتفصيل في الدرس الماضي، حتى أخرجه الله عز وجل من بطن أمه، يحفظه مولاه الكريم ويكلأه، يعني يرعاه ويحفظه، ويحوطه إلى أن بلغ، يعني وصل إلى سن البلوغ. وبغض الله إليه أوثان قريش وما كانوا عليه من الكفر، يعني حتى قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم كان يبغض الأوثان، وكان يكره يعني هذه الأمور، رغم أنه لم يوحى إليه بعد، لكن بفطرته السليمة صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك. وما كانوا عليه من الكفر، ولم يعلمه مولاه الشعر حاشا، كما قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ولا شيء من أخلاق الجاهلية، حتى أخلاق الجاهلية كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عنها كل البعد، بل حتى لو يعني صادف يعني أنه وجد في مكان فيه له من له الجاهلية كان الله عز وجل يصرفه عن ذلك، إما أن ينيمه وينام ويعني لا يشهد هذا الزور، وإما أن يبتعد عنه فلا يشهده، بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له، ليس للشيطان عليه سبيل، يتعبد لمولاه الكريم خالصا حتى نزل عليه الوحي وأمر بالرسالة وبعث إلى الخلق كافة إلى الإنس والجن، بعث على رأس 40 سنة من مولده، أقام بمكة 10 يعني 10 سنوات، يدعوهم إلى الله عز وجل يؤذونه فيصبر، والمقصود بال10 سنوات طبعا العشر التي جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، حتى يدل على ذلك قوله يؤذونه فيصبر، وإلا قبل ذلك ظل يدعو 3 سنوات سرا يعني إلى الله جل وعلا دون أن يجهر بالدعوة، يؤذونه فيصبر ويجهلون عليه فيحلم، ثم أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها فأقام فيها 10 وتوفي بعد 60 صلى الله عليه وسلم. هذا كلام مختصر من كلام طويل للإمام الأجري رحمه الله صدر به هذا الباب. أما الأحاديث فذكر منها ما رواه أنس ابن مالك رضي الله عنه قال بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، وهو ابن 40 سنة، يعني نزل عليه وحي وبدأ الوحي بالنزول على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم 40، وهذا هو السن الغالب لمن يوحى إليهم من الأنبياء والرسل. فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 60 سنة. هذا الحديث في الصحيحين، لكن قد يعارض ظاهره حديث آخر وهو أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وله 63 سنة، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ قال العلماء أن المقصود من كلام أنس ابن مالك رضي الله عنه في هذا الحديث وهو ابن 60 سنة، يعني وتوفي وهو ابن 60 سنة، يعني تقريبا يعني لم ينص على العدد الذي فوق 60، بدليل أنه ذكر أنه مكث بمكة 10 في حين أنه مكث 13 سنة، مكث 13 سنة يدعو إلى الله عز وجل، منها 3 سرية والعشر كانت جهرا، وبالمدينة 10 توفي وهو ابن 60 سنة. فهذا على التقريب، على التقريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وسنه 63 سنة، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أيضا مات في نفس سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني من رواية أنس أيضا لكن فيها اختلاف في آخر الرواية، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة، على رأس 40 يعني 40 سنة، فكان بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني رغم أنه وصل إلى هذه السن صلى الله عليه وسلم وكانت لحيته سوداء، يقول وليس في لحيته أو في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني الاثنين رأسه مع لحيته مع بعض، يعني لو عديتهم اثنينهم يعني إيه تقريبا إيه بهذا العدد، يعني شعرات قليلة جدا كانت بيضاء في رأسه ولحيته صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، ده أول شيء يعني بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الوحي أنه كان يرى الرؤيا في المنام كانت رؤيا صادقة، أي رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كانت يعني تتحقق في اليوم الذي رآها فيه، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها يعني كفلق الصبح، يعني واضحة كوضوح النهار. قالت وحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، يعني شوف قبل حتى ما يوحى إليه كان يحب الخلاء، يعني يختلي بربه جل وعلا ويتعبد لله عز وجل قبل أن يوحى إليه، فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبد حتى جاءه الوحي. وهذا الغار يعني الإنسان الذي ذهب إلى مكة وذهب إلى الجبل الذي فيه هذا الغار يتعجب كيف كان يصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى هذا الغار، جبل عالي جدا مرتفع والغار في أعلاه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكبد المشاق والمتاعب حتى يصل إلى هذا الغار ويعني يخلو ويعبد الله عز وجل قبل أن يوحى إليه. فيظل أو يمكث الأيام في غار حراء يتعبد حتى جاءه الوحي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ وجاءه الملك فيه، يعني مرة في الغار فجاءه الملك في هذه اللحظة وهو جبريل عليه السلام، فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست بقارئ، يعني لا أعرف القراءة، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، معنى غطني يعني ضمني ضم شديدا. وانظر إلى يعني جبريل عليه السلام في قوته، وانظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه يعني الضمة، فغطني يعني ضغطة شديدة جدا، أتعبت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى بلغ مني الجهد، يعني تعب تعبا شديدا. ثم أرسلني أي تركني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ يعني إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، الآيات المعروفة في أول سورة العلق. فرجع يرجف فؤاده، يعني تخيل المشهد ده مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا شيء غريب وعجيب، شيء يعني أول مرة يشوفه في حياته، يعني في الغار وفي الخلاء وليس بجواره أحد، فيأتيه يعني جبريل عليه السلام في هذه الصورة ويعني يفعل معه ذلك، ثم يعني يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وممتلئ قلبه وفرائصه من يعني هذه الرجفة الشديدة، حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه يعني غطوني غطوني، فكأنه أصابه شيء من هذا الرعب ومن هذا الهلع، فأراد إلى شيء من الغطاء حتى ذهب عنه الروع، يعني هدأت نفسه، فقال يا خديجة مالي، يعني اللي حصل لي، وأخبرها الخبر، يعني حكى لها اللي حصل له بالضبط، فقال قد خشيت على نفسي، يعني أنا خايف يكون حصل لي حاجة، قالت كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، يعني أعطته البشارة. وانظروا إلى هذه المرأة يعني الكاملة العاقلة كيف تهدئ من روع رسول الله صلى الله عليه وسلم في من شدة الهلع والفزع، فطمأنته وقالت له كلا أبشر، يعني بشرته بهذا الأمر ويعني ظنت أن فيه خيرا، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحظ، يعني استنبطت من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه لن يعني يخزيه الله عز وجل أبدا، كيف يخزيه الله عز وجل وهو صاحب هذه الأخلاق، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، الكل يعني الضعيف الذي يحتاج إلى معونة، كما قال الله عز وجل في سورة النحل وهو كل على مولاه، يعني الذي هو عال على غيره ولا يستطيع أن يفعل شيئا بنفسه، وتحمل الكل وتقري الضيف يعني إكرام الضيف، وتعين على نوائب الحق يعني المصائب والابتلاءات التي تعرض لها الناس، تعينها على هذه النوائب يعني هذه المصائب. فانظروا إلى هذه المرأة وهي خديجة رضي الله عنها كيف وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف وبشرته بهذه البشارة ووقفت بجواره في هذه المحنة، مما دل على رجحان عقلها ويعني كماله يعني طبعا في حدود الطاقة البشرية، لا كنساء اليوم التي لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إذا تعرضت في يوم من الأيام أو في موقف من المواقف لشيء ما من زوجها فتقيم الدنيا ولا تقعدها بسبب موقف واحد أو إساءة يعني في مرة واحدة فلا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عن النساء يعني يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة من النساء ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لأنكن تكفرن. فقالت يعني الكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير. تكفرن العشير يعني الزوج. إذا أحسن إليكن الدهر، إذا أحسن إليكن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يعني جيف مرة المرات بس مرة واحدة بس أخطأ حياته كلها. هي يقول أنا من يومك يعني من يوم ما خدتك إيه ما شفتش منك يوم حلو. طبعا إيه تكفر الإحسان، إحسان الزوج. حديث الذي بعد ذلك عن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في آخره فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل. طبعا في مرة المرات رايح جبل غار حراء كما يذهب نص الجبل قبل ما يوصل فحدث هذا الأمر. قال فسمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. يعني تخيل صوت جايله من فوق ووسط الجبل وما فيش حد حواليه وقول له يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. طبعا موقف يعني إيه تخيل نفسك حصل لك يعني مثل هذا الموقف، كنت مثلا في الخلف الزرع وحديك في عز النهار ده الساعة واحدة في الظهر ولا الساعة اثنين وفيش يعني ولا بني آدم حواليك ولا مخلوق تمام وفي عز وانت كاشف الدنيا من حواليك من جميع الجهات وسمعت واحد ايه يقول لك مثلا اي نادى عليك بأي صوت. انت يعني تخيل ايه اللي يحصل لك، انت شايف ايه مبحر ومقبل ومشرق ومغرب كاشف مسافات بعيدة واحد فجأة ايه يقول لك يا فلان وانت ايه يعني ما شايفش حد حواليك. طبعا ممكن ايه يعني طب ساكن فيها. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وسط الجبل ويقول له جبريل عليه السلام يا محمد انت رسول الله وانا جبريل. قال فرفعت رأسي الى السماء لانظر، يعني ايه هذا هو الموقف، فاذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في افق السماء يقول يا محمد انت رسول الله وانا جبريل. فوقفت أنظر إليه فما أتقدم ولا أتأخر. تقول يعني رجية إيه زي ما أنت تقول رجية مصمرة، يعني إيه مش قادرة تحرك ثبت مكان لا أتقدم، فما أتقدم ولا أتأخر. وجعلت أصرف وجهي في آفاق السماء، شغال بص شغال بس على إيه آفاق السماء، يقلب بصره في السماء يمين شمال يعني لا يجد إلا صورة جبريل عليه السلام. وجعلت أصرف وجهي في آفاق السماء ولا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، أي ناحية لقي قدامه. فما زلت كذلك واقفا حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، بعثت ناس تدور عليه وتبحث عنه صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك. شوف يعني جوه لقوه واقف ورجعوا ثاني وهو لسه في مكان. ثم انصرف عني أي ذهب عنه جبريل عليه السلام. قال وانصرفت إلى أهلي حتى أتيت خديجة فقال في أين كنت؟ فقلت إن الأبعد لشاعر أو مجنون. فقالت أعيذك بالله من ذلك، يعني من شدة الخوف شك يعني أو حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف أنه تخيل نفسه بهذا الوصف. فقالت له خديجة أعيذك بالله من ذلك، يعني أنت لست شاعرا ولا مجنونا، وماذا يا ابن عمي؟ يعني إيه اللي حصل لك؟ لعلك رأيت شيئا. فقلت نعم، ثم حدثتها بالحديث يعني حدثها بما رأى. فقالت أبشر يا ابن عم فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، وأعطته أيضا هذه البشارة رضي الله عنها وأرضاه. فالشاهد من هذا الحديث بطوله هو هذا الموقف الشديد الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي حتى يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأه الوحي بأمر شديد وأمر ثقيل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. النبي صلى الله عليه وسلم من البداية وكابد المشاق والمتاعب في سبيل الله جل وعلا. عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، يبدأ عن طريقة يسأل عن كيفية الوحي يجيك إزاي كيف يأتيك الوحي. فقال أحيانا مثل صلصلة الجرس، يجي له زي صوت جرس يصلصل فيفصم عني وقد فهمت ووعيت ما قال، بعد ما يزل عنه الصوت ده يعني ايه، ويعني يهدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما قاله جبريل عليه السلام فيفصم عني يعني يبتعد عنه، وقد فهمت ووعيت ما قال. واحيانا في مثل صورة الرجل، يعني احيانا جبريل عليه السلام يتشكل في صورة رجل بني آدم، جبريل ايه في صورة انسان في صورة رجل فيكلمني فأعي ما يقول، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح لما قال كنا جلوسا أو بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يعرف منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فحتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وبعدين سأله عن الإيمان والإحسان والساعة الحديث الطويل المعروف، فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وأخبر الإمام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، والإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والساعة قال يعني ما المسؤول عنها بأعلم من السائل إلى آخر الحديث. ففي الشاهد في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من هذا؟ قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. في بعض الروايات أنه جاء في صورة دحية الكلبي، في صورة دحية الكلبي، ده صحابي من صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، كان جبريل أحيانا كثيرا يأتي في صورة هذا الرجل كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها الأخير الذي نختم به هذا الباب. إذا كان يتشكل جبريل عليه السلام وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصور شتى، منها أنه يأتيه في صورة رجل ويكلمه ويخاطبه ويعني يعلم أنه جبريل عليه السلام. وعنها قالت رضي الله عنها أي عائشة رأيت رجلا يوم الخندق يعني في غزوة الخندق على صورة دحية الكلبي على دابة يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أسدلها خلفه. يبقى هي شافت الرجل ده بيكلم نفسه صلى الله وراكب على فرس هو دحية الكلب مع أنه هو جبريل عليه السلام. قالت رأيت رجلا يوم الخندق على صورة دحية الكلبي على دابة يعني راكب خيل أو ما شابه ذلك يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أسدلها خلفه. أسدلها خلفه يعني أسدلها على ظهره من الخلف كما نفعل نحن يعني إيه بهذه الأشياء أو هذه العمامة أو كما يقال الغطرة، تلاقي إيه أسدلها خلفه يعني خلف ظهره هكذا. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك جبريل، هي تفكر هو دحية رضي الله عنه، فلما سألته قالت من هذا؟ فقال ذاك جبريل أمرني أن أخرج إلى بني قريظة، أمرني أن أخرج إلى بني قريظة كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بينه وبين بني قريظة الغزو المعروف. فالشاهد من هذا الحديث هو أيضا أن جبريل عليه السلام كان يتشكل في صورة بشر وصورة رجل يأمر الله عز وجل أن يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم بعض ما أمر به. نكتفي بهذا الباب ولا نأخذ باب بعده؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلم وأعلم.